أرجو أن نصلي. يا رب الحياة، لك وإليك نهدي هذا التعليم، لك نهديه لأنك أنت صاحبه، بل ونتضرع لك أن تكون أنت صاحبه والمهيمن عليه والمتربع على عرشه. نصلي لأجل أنفسنا، لأجل نفسي ونفس الحاضرين، أن يتم اصطيادنا في الكلمة، يتم اصطيادنا بشبكة الكلمة فنحيا، وعندئذ نجد الأبدية. إن كان تجمعنا يرضيك وفي مشيئتك، وإن وجد المعلم نعمة في عينيك، فارتضي أن تصاحبنا في هذه الرحلة وتمسح كلماتنا وأفكارنا بمسحة ونعمة الروح القدس. نسألك هذا في اسم حمل الله، آمين. في المقدمة، ودائما وأبدا هناك مقدمة في تعليمي، وأقول على المقدمة وعلى أهميتها، لأنها تنقل للسامع الحمل والتثقيل الذي على قلب الله. هذا الحمل الذي على قلب الله للسامع، ولقد نقله لقلب المعلم. كل معلم لكلمة الله ينبغي له أن يتلامس مع قلب الله ليتعرف على الحمل والتثقيل اللذين على قلب القدير، فينقله بالروح للسامع. لماذا المقدمة؟ لأن هناك افتراض هام يتحدث عنه اللاهوتيين والمفكرين. هذا الافتراض هو كالآتي، وبكل قوة نضعه: أن الإنسان يحيا في خداع لنفسه. لذلك عندما آتي لأخاطب الإنسان، فلابد لي أن أنطلق من هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان الجالس أمامي هو تقريبا مثل معظم البشر، يحيا ويتواجد في خداع لنفسه. الاستثناء قليل جدا لهذه القاعدة، استثناء نادر. القاعدة العامة أن الإنسان يعيش في خداع لنفسه أينما وجد، خارج الكنيسة أو داخل الكنيسة، لا فرق. وهذه المعضلة الكبيرة، أن الباحثين المسيحيين لم يجدوا فرق في خداع النفس ما بين خارج الكنيسة وداخل الكنيسة، أو ربما للأفضل نقول المباني الكنسية، ما بين خارج المباني الكنسية وداخل المباني الكنسية. لذلك لابد أن ننطلق من هذه الحقيقة في المقدمة. ولأن الإنسان يعيش في خداع لنفسه، نحتاج وبشدة وإلحاح أن ندفعه ونرغمه على التوقف لمواجهة النفس. ولذلك في هذا التعليم ونحن أمام تعليم كلمة الله، أعظم شيء يمكن أن نتحدث عنه، ينبغي أن ندفع الإنسان دفعا للتوقف لمواجهة النفس. دائما وتقريبا في كل محاضراتي يكون هناك مقدمة. أحد أهم أهداف المقدمة هي دفع الإنسان وإرغامه على التوقف. الواقع المؤلم المعاصر الذي نعيشه هو واقع فقدان الإنسان لأمرين محوريين. ما هما؟ الأمر الأول فقدانه الرغبة في التوقف. الأمر الثاني فقدانه مهارة التوقف. التوقف يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى رغبة، والرغبة واحدة لا تكفي، قد تتوفر الرغبة، لكن الإنسان يحتاج أيضا إلى مهارة التوقف، أي عندما يتوقف يعرف ماذا يفعل عندئذ. لماذا فقد الإنسان الرغبة في التوقف؟ الإجابة الكبيرة واضحة شاملة، لأن الإنسان لا يريد مواجهة النفس ولا يريد الاعتراف بحقيقة ما وصلت إليه النفس. هل هذا أمر جديد؟ ليس جديدا. نذهب معا إلى بشارة القديس يوحنا الإصحاح الثامن. لنرى مثل عرض عن الإنسان. إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن العدد الرابع الثالث والأربعين. يوحنا 8:43 يتحدث المسيح للإنسان، ليس فقط اليهود في ذلك الوقت، وهنا الخطأ في قراءة الكتاب المقدس، أكبر خطأ للقارئ المعاصر عندما يأتي أمام الكتاب المقدس أنه لا يضع نفسه في السطر في النص، يرى وينظر إلى النص نظرة تاريخية قد حدث عندئذ في ذلك الوقت مع هؤلاء. هذا أكبر خطأ. دائما وأبدا عندما أقرأ النص أضع نفسي في النص، النص يخاطبني، أنا هنا أنا هناك، المسيح يتحدث لي في هذا النص، لا يتحدث لليهود في ذاك الوقت، لا، المسيح يتحدث لي أنا اليوم داخل المباني الكنسية. لماذا لا تفهمون كلامي؟ المسيح وجد مشكلة، أن الإنسان المعاصر آنذاك لا يستطيع أن يفهم كلماته، هل اختلف الأمر؟ أبدا. الإنسان المعاصر اليوم لا يفهم، هو يعتقد أنه يفهم لكنه لا يفهم. هم اعتقدوا أنهم قد فهموا، هم لا يختلفوا عنا على الإطلاق، يعتقدوا أنهم فاهمين ودخلوا في جدال عنيف مع المسيح أنهم فاهمين. ماذا كان الجدال؟ الجدال أنهم قالوا له نحن نفهم، ورأي المسيح أنهم لا يفهمون. هذا هو الجدال، وهذا بالضبط الواقع داخل المباني الكنسية. من هم داخل الكنيسة يعتقدون أنهم يفهمون، ولا فرق بينهم على الإطلاق، بينهم وبين هؤلاء في يوحنا 8. لماذا لا تفهمون كلامي؟ المسيح يقدم تشخيص عن الإنسان. أرجو أن نتوقف. المسيح يقوم بالتشخيص هنا على الإنسان، ليس فقط عن اليهود آنذاك. خطأ أن نعتقد ذلك. هذا هو التشخيص. لماذا لا تفهمون كلامي؟ الإجابة: لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا لقولي. لا تقدرون، كلمة صعبة جدا، كلمة فيها نهي كامل، نهي كامل. هناك نهي كامل في هذه الكلمة. هذه الكلمة هي نفسها، نفس الكلمة التي استعملها السيد المسيح في يوحنا 15. لا نحتاج أن نذهب هناك، لأنكم بدوني، أتحدث إلى تلاميذه، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا، لا تقدرون. نهي كامل. عندما نتحدث عن في موضوعنا عن دراسة الكتاب المقدس، نحن نقدم الآن مثل نموذج، أني لكي ما أفهم كلمة في الكتاب المقدس أحتاج أن أتتبعها في أماكن أخرى لنعلم أو نعرف المعنى بالضبط، أن المعنى قد لا يكون ما نعتقده عندما نقرأ الكلمة لأول مرة. هكذا نفعل، نتتبع الكلمة لنصل للمعنى. من أين أتيت بهذه الفكرة أن النهي كامل؟ لأن هذا ما تفيده الكلمة في اللغة الأصلية، لا تقدرون، نهي كامل نهائي. ما معنى كامل وشامل؟ معنى أنه نهائي، لا تقدرون. لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي. الاستماع عملية تشمل ثلاثة مراحل: الفهم، القبول، الطاعة أو التنفيذ. عندما يتحدث الكتاب المقدس عن كلمة الاستماع أو السمع، هذا ما يقصده. ثلاث مراحل: أن أسمع فأفهم، ثم أقبل ما أسمعه، ثم أنفذه. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون. لماذا لا يفهمون؟ لأنهم لا يقدرون. ولماذا لا يقدرون؟ لأنهم قد فعلوا شيئا في أنفسهم. قد فعل الإنسان شيئا في نفسه حتى عندما يأتي اليوم أمام الحق لا يستطيع أن يفهم ولا يقدر أن يفهم. هذا الوضع النهائي. نلاحظ أن كل الحوار منذ عدد 31 يرفض السامعين مواجهة حقيقة النفس. يقول لهم المسيح: وتعرفون الحق والحق يحرركم، في عدد 32. أجابوه، هم يرفضوا ذلك، يرفضوا رأي المسيح. أجابوه إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط. كيف تقول أنت أنكم تصيرون أحرارا؟ يرفضون مواجهة حقيقة النفس، لهم رأي آخر في أنفسهم. يرفضون أنهم عبيد للنفس، يرفضون ذلك تماما، إنهم عبيد للنفس قبل أن يكونوا عبيد للخطية. وعندما أصبحوا عبيد للخطية ازدادوا في العبودية للنفس. لقد فعلوا شيئا في أنفسهم، إنهم لا يفهمون لأنهم لا يقدرون. ودائما وأبدا سوف أقولها: لماذا لا يستطيع الإنسان أن يواجه النفس اليوم؟ لأنه أعد الكأس في 20 من عمره، شربه في 30، وفاض الكأس في 40، وربما انتهت القصة هناك. أخيرا نقول في كلمة لا تقدرون، نرى بدء القضاء هنا على الأرض، وقد تناولت هذا في نفس كلمة اتركوهم في إنجيل متى 15-14 في المحاضرات السابقة، أن القضاء بدأ هنا على الأرض، القصة قد انتهت. لا تقدرون، هذا هو حكم السيد المسيح. إذن الإنسان لا يريد مواجهة النفس بحقيقة ما وصلت إليه. لماذا؟ التشخيص أيضا واضح، لأن الإنسان يحب نفسه بدرجة فائقة ولا نهائية، ولا يريد أن يراها شريرة متوحلة قبيحة. الإنسان يحب نفسه فوق كل شيء وكل شخص آخر، ولذلك لا يريد مواجهة النفس. لماذا فقد الإنسان الرغبة في التوقف؟ واحد، لأنه لا يريد مواجهة النفس. ثانيا، إذا رأى حقيقة النفس هذا يدفعه نحو حتمية التغيير، وهو قد فقد إرادة التغيير. لماذا فقد إرادة التغيير؟ لأن التغيير يعني دفع ثمن التغيير، وهو لا يريد دفع هذا الثمن. نتوقف أمام العبارة السابقة الهامة جدا. الإنسان لا يريد مواجهة النفس لأنه إذا واجه نفسه سوف يواجه بحتمية التغيير، وهو قد فقد إرادة التغيير. نتوقف أمام هذه الكلمة الهامة، إرادة التغيير. الحياة المعاصرة ساهمت في سلب الإنسان لإرادته. هذه أكبر المشاكل التي نواجهها اليوم في كل مجالات الحياة، ليس فقط داخل المباني الكنسية، في كل مجالات الحياة. نحن نتعامل مع أشباح إنسانية عندما نأتي إلى فكرة الإرادة، أن يستعمل الإنسان إرادته، إرادة التغيير. لقد سلب الإنسان من إرادة التغيير. الحياة المعاصرة قد سببت له ميوع في إرادته. قامت الحياة المعاصرة بوضع عازل، طبقة عازلة بينه وبين إرادته. لقد فقد الحسم. يا لها من كلمة هامة. معظم البشر الذين نتعامل معهم فاقدين هذه الكلمة الهامة، الحسم. وعندما يحسموا، يحسموا في الخطأ. هو يحسم سريعا، نعم، في الخطأ، في الأهواء والشهوات. الحسم سريع جدا، لكن عند الصلاح والصواب والحق والحقيقة والحكمة، الحسم غائب. لماذا؟ لأن الحياة المعاصرة وضعت عازل بينه وبين إرادته، فلا يستطيع أن يصل إلى هذه الإرادة. هي وراء طبقة عازلة سميكة يحاول أن يصل إليها، أحيانا لا يستطيع. وأقدم لحضراتكم أحد جوانب هذا العازل الذي وضعته الحياة المعاصرة. لا أقول أنه كل جوانب العازل، أقول أحد جوانب هذا العازل، وهو جانب واضح وشهير جدا الآن. هذا العازل هو زرار التكنولوجيا، النقرة الديجيتالية، الديجيتال كليك. يا له من عازل. كل مرة يضغط الإنسان فيها على النقرة الديجيتالية، بهذا يضع عازلا بينه وبين قدرته على إخضاع إرادته لما هو حق وصالح وصائب. هناك عبارة بين قوسين لتكون هذه العبارة صحيحة 100%. كل مرة يضغط الإنسان فيها على زرار التكنولوجيا، بين قوسين، بدون وعي أو حكمة أو خضوع لمشيئة الله. هنا الشرط، لابد أن نتعامل مع تكنولوجيا الحياة بالطبع. هناك سيارة نستعملها، هناك طائرة نستعملها، هناك تليفون نستعمله، هناك أشياء لابد أن نستعملها، ومنها العالم الديجيتالي لابد أن نستعمله. لكن هناك استعمال بدون الله، وهناك استعمال تحت قيادة وسلطان وهيمنة ومشيئة الله. كل مرة يضغط الإنسان على هذا الزرار الديجيتالي بدون خضوع لمشيئة الله، يزيد في سمك العازل بينه وبين إرادته. وكل مرة يفعل ذلك بدون مشيئة الله، يقع تحت القضاء الإلهي العادل على الإنسان وعلى اختراعاته. ماذا نقصد بهذه العبارة؟ لكي نشرحها لابد أن نذهب إلى نبوة أشعياء الإصحاح الثاني. أشعياء الإصحاح الثاني العدد العاشر. كيف يرى الله الإنسان وما هو قضائه؟ ادخل إلى الصخرة واختبئ في التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته. توضع عين تشامخ الإنسان وتخفض رفعة الناس، ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. فإن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال وعلى كل مرتفع فيوضع. هذا هو الإنسان وهذا هو قضاء الله. كيف يرى الإنسان الله؟ يرى في تشامخ. ما يفعله الإنسان يريد به أن يرفع نفسه، يعلو فوق الله. كل ما يحاول أن يخترعه الإنسان يحاول به أن ينفصل عن الله، يستقل عن الله، يسير الحياة وحده. وهذا العالم الديجيتالي أكبر دليل على ذلك. لقد استخدمه الإنسان للاستقلال على الله، ليكون سيد نفسه ويتواصل مع كل العالم، ليعلو فوق كل الأحداث. وبهذا أمام هذه الرغبة، رغبة الإنسان في التشامخ، سيأتي القضاء الإلهي ليسمو الرب وحده. كيف يأتي القضاء الإلهي؟ يأتي كل مرة يضغط الإنسان على الزرار الديجيتالي، يزيد في سمك العازل بينه وبين إرادته. يفقد الإنسان القدرة على التحكم في إرادته. إذن هو كل مرة يضغط على هذا الزرار بدون مشيئة الله، يفقد إرادة التغيير. وهذا هو القضاء الإلهي. كل مرة يضغط على هذا الزرار بدون المشيئة الإلهية يفقد شيئا من نفسه. هذا هو القضاء الإلهي لكي يسمو الله وحده في ذلك اليوم. يشرب الإنسان من الكأس التي أعدها في 20 وملأها في سن 30. في كل اختراع وزرار ديجيتالي يجعل الإنسان نفسه تعلو على الله ويراها هكذا عالية، يستغني بهذه الإمكانيات عن الله، يفعل كما فعلوا هؤلاء في برج بابل في سفر التكوين الإصحاح 11. يرى نفسه قوية قادرة مستقلة. نعم، امتلك الإنسان القوة والقدرة والاستقلال ليسير نفسه والحياة وحتى الآخرين، ولكنه في هذا قد فقد نفسه، لأنه يفقد إرادة التغيير. ماذا فقد أساسا الإنسان في وسط هذا العالم الديجيتالي؟ فقد أساسا أمرين. أولا، فقد التلامس مع النفس، لأنه وجد بداخله عازل الحياة المعاصرة بأدواتها. كل مرة يأخذ في حضنه، كل مرة الإنسان يأخذ في حضنه كل هذه الأدوات المعاصرة، تقف هذه الأدوات عازل بينه وبين نفسه، فيفقد التلامس مع هذه النفس. هذا هو الأمر الأول الذي فقده الإنسان. الأمر الثاني، فقد القدرة على التحكم في إرادته لما هو صالح وحق. لقد وجه كل طاقات الإرادة للتعامل مع تكنولوجيا الحياة وعصريتها، استنفذت إرادته في هذا المكان المجال، وتم سلبه وتفريغه منها، أي من القدرة على التحكم في إرادته. والآن عندما ندعوه للحق والصلاح والصواب، حتى عندما يرغب بعض الشيء لا يجد فائض كافي من الإرادة لخوض معركة الحق والصلاح. لخوض معركة الحق والصلاح أحتاج الكثير من الإرادة، الكثير والكثير من الإرادة، أحتاج كل الإرادة، لأن العملية صعبة جدا، لأني أخوض معركة ضد طبيعتي، ضد فطرتي. وكل يوم يفرط الإنسان في هذه الإرادة، كل يوم مع كل نقرة يفرط في هذه الإرادة، فما الرجاء له؟ لا رجاء. إذن فقد الإنسان إرادة التغيير. لماذا؟ لأن التغيير يعني دفع الثمن التغيير، وهو لا يريد دفع هذا الثمن. نتوقف أمام هذه العبارة، دفع ثمن التغيير. الحياة أقنعت الإنسان بالمجازاة والمكافأة عندما يدفع ثمن السعي والتغيير للحصول على المادة. وقد اتفقنا أن المادة هي المال والمكانة والآخرين، هذه هي المادة أو العالم المادي، يلخص في هذه الأقسام: المال، المكانة، والآخرين. الحياة أقنعت الإنسان أن هناك مكافأة في هذه الأشياء الثلاثة، ولكن نفس هذه الحياة لا تعطي أي قيمة أو مكافأة لمن يسعى ويتغير للحصول على الحق والصلاح والصواب. لا توجد قيمة مادية ملموسة حقيقية في الحياة لهذه الفضائل، ليس لها تقدير ولا عملة نقدية عند البشر. لا يوجد أي تقدير للفضائل، ليس لها عملة نقدية، ليس لها ثمن. وهذا هو الصراع الأساسي للإنسان المسيحي. في حقيقة الأمر هذا جانب من حمل الصليب في هذه الحياة، أنه يسعى وراء أمر ليس مادي، ولن يحصل على مكافأة ملموسة في هذه الحياة. المكافأة، أحد جوانب المكافأة الوحيدة التي سيحصل عليها الإنسان المسيحي في هذه الحياة، هو سلام النفس والقلب. هذا ليس له ثمن في هذه الحياة، ليس له عملة نقدية. سلام النفس والقلب سلاما أترك لكم، السلام أعطيكم. سلام النفس والقلب يعني أن هذه النفس تجد نفسها الضائعة المتبعثرة، ولكن الإنسان المعاصر لم يجرب ذلك، لم يجرب سلام النفس والقلب، ولا يعرف مقابلها المادي بالعملة الأرضية، فهو غير مستعد لتضييع حياته في شيء لا يعرفه ولا يعرفه الآخرين وغير مضمون. أما المادة فهو يعرف هذا جيدا لأنه ملموس تماما ومبرهن كاملا عن طريق تجربة الآخرين، ولذلك هو غير مستعد لدفع ثمن التغيير لأنه ليس له قيمة حقيقية في هذه الحياة، ولأن الإنسان لن يدفع ثمن التغيير الذي يطلبه الله. لا نتعجب إذن، وهذه نقطة غاية في الأهمية، لا نتعجب إذن من قول المسيح في إنجيل لوقا 18:8 أنه عندما يأتي مرة ثانية إلى الأرض ألعله يجد الإيمان؟ السؤال يحمل إجابة النفي، السؤال استنكاري. عندما يأتي المسيح مرة ثانية لن يجد الإيمان على الأرض. لماذا؟ أحد الأسباب لأن الإنسان المعاصر غير مستعد لدفع ثمن التغيير، ولذلك هو غير مستعد لأن يدفع حياته ثمن التواجد أمام كلمة الله. سأقول هذه العبارة مرة ثانية لأنها قلب القصيد. الإنسان غير مستعد أن يدفع ثمن التغيير، ولأنه غير مستعد لذلك فهو غير مستعد لدفع ثمن التواجد أمام كلمة الله، لأن هناك ثمن وثمن غالي جدا 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 للتواجد أمام كلمة الله. هناك ثمن غالي يدفع لكي ما يقبل الله أن يأتي معي في غرفتي أمام كلمته. لابد الله أن يأتي معي في غرفتي أمام الكلمة لكي ما أستطيع أن أتواجد أمام هذه الكلمة، ولكي ما يتواجد الله لابد أن أدفع ثمنا في ذلك، والإنسان غير مستعد لدفع هذا الثمن، ولذلك لا يستطيع الإنسان التواجد أمام كلمة الله. الإنسان فقد إرادة التغيير لأنه غير مستعد لدفع ثمن التغيير. الإنسان مستعد لدفع ثمن الحصول على المادة، ولكنه غير مستعد لدفع ثمن تغيير النفس. تحدثنا عن الرغبة في التوقف، الإنسان فاقد الرغبة في التوقف، والإنسان أيضا فاقد مهارة التوقف، القدرة على التوقف. القدرة على التوقف أو امتلاك مهارة التوقف تشترط أساسا القدرة على التفكير. أريد أن أتوقف عند هذه العبارة، القدرة على التفكير. لكي ما أمتلك مهارة التوقف لابد أن أمتلك شيئا قبلها، وهو القدرة على التفكير. والإنسان قد فرط في امتلاك القدرة على التفكير. أريد أن أتحدث هنا سريعا في نقطتين لتناول فكرة القدرة على التفكير. لماذا يفقد الإنسان القدرة على التفكير؟ بالطبع هذا ليس كل الموضوع، لكنه سريعا أنتقل إلى فكرتين لأنقل التصور لحضراتكم. لماذا يفقد الإنسان القدرة على التفكير؟ نقدم سببين سريعين فقط، أسباب أخرى كثيرة. أولا، يفقد الإنسان القدرة على التفكير عندما يسعى وراء الآخرين. عندما يسعى وراء الآخرين، وراء المجتمع، ويريد أن يخضع نفسه للمجتمع، لا يستطيع أن يقف وحده. مهما كان المجتمع خاطئ، هو يريد أن يخضع نفسه للمجتمع. مهما كان المجتمع عشوائي، هو يريد أن يخضع نفسه للمجتمع. هو يريد أن يكون جزء من هذا المجتمع حتى في أخطائه. والمجتمع والآخرين يطلبون من الإنسان أن يسير معهم، إن كان يريد أن يكون جزء منهم، أو يحظى الإنسان برضاهم أو رضا الآخرين، فلابد أن يخضع، لابد أن يفعل ما يفعلوه. هذا هو شرط الانضمام إلى العضوية. فالإنسان عندما يقبل هذا الشرط لا يستطيع أن يقف وحده. أين القضاء الإلهي؟ مباشرة يأتي مباشرة القضاء الإلهي، يفرغ الإنسان من القدرة على التفكير مباشرة. قد يبدو أنه لا علاقة بين الأمرين، هناك العلاقة وكل العلاقة. عندما أخضع نفسي للآخرين أفرغ من القدرة على التفكير. يا لها من تبعية غالية الثمن، ويا له من عقاب. السعي وراء الآخرين هو تسليم النفس للآخرين وليس للنفس. النفس لابد أن تسلم للنفس، تقف وحدها. النفس أمام نفسها، والذات أمام ذاتها. السعي وراء الآخرين يعني أولا تسليم النفس، ثم ثانيا يعني استبدال الله بالآخرين. إما أن أختار الله في قوانينه، أو أختار الآخرين في قوانينهم. إذا اتفق الآخرين في قوانينهم مع الله كان به. لكن ماذا تعلمنا الحياة؟ مملكتي ليست من هذا العالم، قال السيد. مملكتي ليست من هذا العالم. إذن قلما ستتفق قوانين الله مع الآخرين، قلما. فعلي أن أختار إما الملكوت الإلهي قوانينه، أو الآخرين. عندما أسعى وراء الآخرين يستبدل الله بالآخرين. يحتاج الإنسان أن يقف مع نفسه. هذه عبارة paradoxical، لأنه لابد أن نتبعها بعبارة أخرى معروفة جدا ونقولها دائما في نهاية الأمر: لا يستطيع الإنسان أن يقف وحده، إما أن يقف على الآخرين أو يقف على الله. يمكن للإنسان أن يقف مع نفسه على نفسه بشرط أن يقف على الله. إذا استبدل الله بالآخرين فسوف يقف على الآخرين، وهنا يفقد القدرة على التفكير. إذن هذه هي النقطة الأولى التي تسبب فقدان القدرة على التفكير عندما يسعى الإنسان وراء الآخرين. النقطة الثانية: عندما ينغرس الإنسان في التكنولوجيا الحديثة وماديتها تستهلك طاقته، تستنفذ الطاقة في الجري والاستعمال كل هذه الأدوات. التفكير يحتاج طاقة، وطاقة هائلة. بعد استخدام كل هذه الأدوات لا توجد طاقة باقية للتفكير، وعندئذ تضمر قرون استشعار الفكر، تضمر قرون استشعار الفكر. وأقول هذه هي مأساة الشباب والجيل الجديد. لقد تم تدمير خلايا فكرهم. نحن نتعامل مع ظاهرة مخيفة لهذا الجيل، جيل 30 عاما الماضية، ظاهرة خطيرة. لقد أصبحوا مخبولين العقل، لقد فرغوا من القدرة على التفكير، قدرة هائلة على استعمال الديجيتالية، قدرة هائلة للشباب لهذا الجيل. أصبحوا عباقرة في لمح البصر، يستطيعوا أن يفعلوا أي شيء في أي شيء، لكن عندما ندخل الفكر نجد مفرغ، نجد قزمية فكرية. نريد أن يضع فكرة صحيحة واحدة في جملة صحيحة واحدة بدون أخطاء فكرية، لا نجد جملة صحيحة فكرية بها أفكار صحيحة فكرية، جملة واحدة لا نجد. لقد تم تدمير خلايا فكر هذا الجيل، فأصبح غير قادر على التفكير وامتلاك الفكر وخوض معركة المعرفة. لقد أفلس الإنسان وأفلس، وأصبح ماكينة ديجيتالية. تحت كل هذه التفاعلات يصعب التواجد أمام كلمة الله، يصعب جدا. عندما أسعى وراء الآخرين، عندما أخضع نفسي لهذا العالم بأدواته، أتي لأتواجد أمام كلمة الله، الفكر غير موجود، الطاقة غير موجودة، الإمكانية غير موجودة، أنا مرهق، أنا مستهلك، لا أستطيع. أقرأ كلمتين وأجري، أجري مرة أخرى على الآخرين، أجري مرة أخرى على الزرار الديجيتالي. تحت كل هذه التفاعلات يصعب التواجد أمام كلمة الله، ولا يوجد إمكانية للخوض في معركة الكلمة. ماذا قلنا في الوقت الفائت؟ قلنا الآتي: لقد فرط الإنسان في الرغبة على التوقف، فرط في امتلاك مهارات التوقف، فرط في امتلاك إرادة التغيير، فقد الرغبة في دفع ثمن التغيير، فقد القدرة على التفكير، فقد القدرة على التفرد والوقوف وحده، فقد الطاقة اللازمة لكل هذه التفاعلات السابقة، فلا يمكن له تحت كل هذه الظروف أن يخوض معركة الكلمة، معركة التواجد أمام الكلمة. التواجد أمام الكلمة معركة حقيقية، صراع رهيب ومرير، صراع رهيب ومرير لمن عاشه، لمن عاشه. من لم يعشه لا يمكن أن يقول العبارة التي قلتها الآن، لا يمكن أن يقولها. سيقول لنا: من السهل جدا التواجد أمام كلمة الله. لا، أصعب شيء أخوضه في حياتي بعد كل سنوات حياتي، أصعب شيء، ما يحتاج إلى كل ذرة في كياني، هو التواجد اليومي أمام كلمة الله. صراع مرير. يحتاج إلى توظيف كل شيء في داخل الإنسان وفي جدوله وفي حياته وفي ظروفه وفي عائلته وفي ماله. فالعملية لن تأتي أوتوماتيكيا. إن اعتقدت أنها تأتي أوتوماتيكيا وأنها سهلة، فأنت لا تتواجد أمام كلمة الله. ولهذا نتيجة لكل ما قلنا، ولهذا ولأن ما قلنا هو فكر الله وليس فكر أي إنسان، ما قلنا هو فكر الله، ولهذا جاء التحذير الإلهي للإنسان أين نجد هذا التحذير الإلهي التاريخي الأزلي الأبدي؟ أين نجده؟ أين نجده أيها الإنسان؟ نجده في سفر التثنية الأصحاح الثامن، التحذير الإلهي. سفر التثنية الأصحاح الثامن، التحذير الإلهي لمن له آذان للسمع، لمن له آذان للسمع. التحذير الإلهي للإنسان عبر التاريخ منذ البداية إلى النهاية. جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم تحفظون لتعملوها، لكي تحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أقسم الرب لأبائكم، وأرجو عندما نقرأ هذا لأن أعتقد أن الله يتحدث عن أرض مادية. لا الله يتحدث عن الملكوت، يرمز إليه كالطيب، وسوف نتحدث عن ذلك في دراسة الكتاب، ما معنى الطيب. إنه الطيب، إنه يتحدث عن الأبدية. تدخل وتمتلك الأرض التي أقسم الرب لأبائكم، وتتذكر كل الطريق التي فيها صار بك الرب إلهك إلهك هذه 40 سنة في القفر لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك، أتحفظ وصايا أم لا، فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه أباؤك لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. التحذير الإلهي أرجو أن نتوقف أمام كلمة لكي يعلمك. قبل أن نذهب لهذه الكلمة، من هذا النص يبدو أن الله يعرف شيئا عن الإنسان لا يعرفه الإنسان عن نفسه. الله يعرف شيئا عن الإنسان يبدو أن الإنسان لا يعرفه عن نفسه. ما هو هذا الشيء؟ واضح في هذا النص. هذا الشيء الذي متواجد عبر كل تاريخ البشرية إلى اليوم، أن الإنسان يعتقد أنه قادر أن يعيش بالخبز وحده. هذا هو أنا وأنت. نحن نؤمن أننا نستطيع أن نعيش بالخبز وحده، ولا تقول لي غير ذلك. نحن نؤمن بذلك، أنني قادر أن أعيش يومي بالخبز وحده، بالمادة، بالمال، بالمكانة، بالآخرين، بالزواج، بالإنجاب، بالاجتماعيات، بالأنشطة. أنا قادر أني أعيش بالخبز وحده. هذا ما يعتقده الإنسان، وهذه هي الخدعة الأعظم في حياة البشرية. هذا هو الطريق الذي يسلكه كل البشر، والله يعلم ذلك. ولذلك فقد سبق وحذر الإنسان منه. نلاحظ كلمة لكي يعلمك. إنها إشارة لاحتياج الإنسان أن يتعلم هذا الدرس وهذا المبدأ. هذا الدرس لا يوجد فطريا قاعديا داخل الإنسان ولا يولد به، فلا بد من تعلمه. ما هو موجود فطريا داخل الإنسان؟ أنه يستطيع أن يعيش بالخبز وحده. ولذلك فهو يحتاج أن يتعلم الدرس. ومن هو المعلم الوحيد لهذا الدرس؟ إنه الله القدير وحده، هو المعلم الوحيد لهذا الدرس. الدرس صعب جدا، صعب جدا. درس مخيف الصعوبة. لقد استعصى تقريبا، وأقولها مجازيا، استعصى الأمر على الله ليعلم الإنسان هذا الدرس. الله أصبح عنده معضلة كيف يعلم الإنسان هذا الدرس، فلم يجد الله أمامه ليعلم الإنسان هذا الدرس إلا الأعداد الثلاثة الأولى. لجأ الله للأعداد الثلاثة الأولى ليعلم الإنسان الدرس في العدد الرابع. ماذا لجأ إليه الأمر؟ ماذا لجأ الله إليه؟ نقرأ وتتذكر كل الطريق التي فيها صار بك الرب إلهك هذه الأربعين سنة. 40 سنة، 1، 2، صار به أين؟ في القفر. استعصى الأمر على الله، لم يستطع أن يسير به في المدينة. لا، المدينة لا تصلح، الحياة العادية لا تصلح، لابد من القفر لكي يتعلم الإنسان العنيد المتكبر المتشامخ هذا الدرس. ما هو الدرس؟ احتياج الإنسان لكلمة الله، وأنه لا يعيش، لا يستطيع أن يعيش بدون كلمة الله. هذا هو الدرس، ولا درس آخر، ولا درس آخر. هذا هو الدرس الذي استعصى على الله. أقول مجازيا، الله الذي لا يستعصى عليه أمر، فاضطر إلى أفعال إمرجنسي، أفعال استثنائية، أفعال ليست عادية طبيعية. لم يجد الله في يده إلا هذه الأفعال الاستثنائية ليعلم الإنسان هذا الدرس، وهو لا يريد أن يتعلم هذا الدرس. أنا وأنت لا نريد أن نتعلم هذا الدرس. أربعين سنة، 1، 2، يسير به في القفر. كفى؟ لا يكفي لكي يذلك. يا لها من كلمة! الله يريد أن يذل الإنسان، هو لن يتعلم غير ذلك، لن يتعلم بأي طريقة أخرى إلا بأن يذل. أتقبل؟ لك نصيب مع الله. لا تقبل، ليس لك نصيب. هذه هي طريقته، هذه هي طرق الله. الله هنا يتحدث لكل التاريخ، يتحدث لي ولك. هذه هي طرق الله، أتقبل؟ 40 سنة في القفر. وما هو التكنيك الديناميكية في القفر؟ ما هو التكنيك الأساسي الذي استخدم بواسطة القضير؟ الديناميكية الأساسية لكي يذلك. ويجربك. يذلك أصعب من يجربك، يجربك أسهل شوية من يذلك. لكي يذلك ويجربك، ليعرف ما في قلبك، أتحفظ وصايا أم لا. يا رب، ألا تعرف ما في قلب الإنسان؟ نعم، أعرف ما في قلب الإنسان، لكني أفعل ذلك من أجل الإنسان نفسه، لأنه هو الذي يحتاج أن يذل. أنا أعرف ما في قلبه، ولكني أيضا أريد أن أجربه. لابد أن يكون صالح للملكوت، لابد أن يحمل الصليب كما حمله السيد، فلابد أن يجرب. عندئذ يكون صالح للملكوت، لأنه ليس أفضل من سيده. لا يوجد عبد أفضل من سيده، ولا تلميذ أفضل من معلمه. السيد دفع الثمن، العبد لابد أن يدفع الثمن. 40 سنة في القفر، في الإذلال، في التجربة، فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا أعرف أباءك، لكي يعلمك درسا واحدا. الدرس الوحيد في تثنية الإصحاح 8 هو هذا، هذا هو الدرس الوحيد. الدرس الوحيد لـ40 سنة في القفر والإذلال والتجربة، درس واحد فقط. لم يرد الله أن يعلم الإنسان أي درس آخر. ما هو الدرس؟ أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بالمادة. يستطيع فقط أن يعيش بكل ما يخرج من فم الرب، أي بكلمة الله. ما يخرج من فم الله لا شيء إلا كلمة الله. الفم لا يخرج إلا كلمة. هل أستطيع أن أجلس أمام الكلمة ربع ساعة، نصف ساعة، وأجري وأعتقد أنني أقرأ الكتاب المقدس، أقرأ كلمة الله؟ أمام العالم الديجيتالي ساعات وساعات، مضبوط؟ ساعات وساعات أمام العالم الديجيتالي، والأصابع تلعب، كل الأصابع تلعب. لا أتحدث عن العمل، إن كان عملي ديجيتالي مجبر، ليس لي خيار. إن كان هذا هو عملي ما أرتزق منه، بعد هذا أنا مجرم في حق الله، أنا مجرم في حق الله. الأصابع تلعب ساعات وساعات، لكن عندما نأتي أمام كلمة الله، لا 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 لا، لا يوجد الوقت، لا توجد الطاقة، صعب أن نجد الوقت. لا يمكن أن يكرم الله بهذه الصورة، بهذه الحياة، لا يمكن، لا يمكن أن يكرم الله. ولا تتوقع أنه يمكن أن يوجد في حياتك أيها الإنسان بهذا النمط. أنت واهم، أنت واهم. لا توجد مسيحية هكذا. هذه المسيحية هي من صنع هؤلاء الذين دائما أشير إليهم، هؤلاء هي من صنع هؤلاء. ليست هذه مسيحية المسيح والكتاب المقدس وتثنية 8، لا. يا أحبائي، صعب جدا تعلم درس أن أحيا فقط بكلمة الله، صعب جدا، صعب صعب. لقد استغرقت كل حياتي في تعلم هذا الدرس، كل حياتي، كل سنين حياتي، صعب صعب. نحتاج إلى كل سنين الحياة لتعلم هذا الدرس، أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. صعب. لن تستطيع أن تتعلمه وأنت تجري في الحياة، لن تستطيع، لن تستطيع. كنت تريد أن تعيش حياتك وتأتي أمام كلمة الله لن تستطيع. الكلمة لابد أن تكون الأولوية المطلقة فوق كل شيء آخر، فوق كل شيء آخر، كل شيء، كل شيء آخر. شريك الحياة، الأبناء، المال، الاجتماعيات، كل شيء. من هو المعلم الوحيد لهذا الدرس؟ إنه الله القدير وحده. لا يمكن لإنسان أن يعلم إنسانا آخر هذا الدرس، لا يمكن، لا يمكن لإنسان آخر أن يعلم إنسان هذا الدرس. الله هو المعلم الوحيد وسوف يعلمك أولا في مخدعك. هذه هي الساحة الأولى، ساحة التعليم الأولى في مخدعك. لذلك مخدعك لابد أن يكون مقدسا لأنها ساحة التعليم. هذا هو الفصل الأول، الفصل الدراسي الأول في المخدع، فلابد للمخدع أن يكون مقدسا. هي الساحة الأولى، ولا أقول كل الساحات لكنها الساحة الأولى الأساسية. لا يمكن لإنسان أن يعلم آخر هذا الدرس. الله هو المعلم الوحيد. ما يستطيع إنسان أن يفعله لإنسان آخر هو الآتي فقط أمرين، فقط أمرين. أولا أن يشير إلى أهمية المبدأ الإلهي، ثم يشير إلى التحذير الإلهي. هذا ما أستطيع أن أفعله لك أيها الإنسان، أن أشير إلى المبدأ الإلهي وإلى التحذير الإلهي. ثانيا ما يستطيع الإنسان أن يفعله للآخر هو أن يحكي للآخر عن حقيقة وتفاصيل وبراهين، براهين تحقيق هذا المبدأ في حياته هو، براهين حقيقة وبراهين تحقيق هذا المبدأ في حياته هو. هذا ما أستطيع أن أفعله لآخر. لا أستطيع أن أعلمه الدرس. الله هو المعلم الوحيد، فقط أستطيع أن أشير إلى حياتي، أحكي قصة حياتي مع الله، حياة 40 سنة، حياة القفر والإذلال والتجربة. هذا فقط ما أستطيع أن أنقله لإنسان آخر، أحكي له عن حياتي. هل عندما أحكي له يتعلم الدرس؟ لا. هل ربما يحفزه لأن يذهب ليتعلم الدرس؟ نعم. لا أستطيع أن أعلمه الدرس. الله هو المعلم الوحيد لهذا الدرس. لذلك نقول لكما تعلم الإنسان هذا الدرس لابد له أن يدخل مدرسة الله التأديبية التهذيبية، مدرسة الله التأديبية التهذيبية. هذا ما يحاول الله إعلانه للبشرية عبر التاريخ في هذا النص الكتابي الوارد في تثنية 8 إنها مدرسة الله. وما هو الدرس الأول في أول يوم دراسي، في أول حصة دراسية؟ الدرس هو ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان، بكلمة الله فقط يحيى الإنسان. طوبى لمن يدخل مدرسة الله التأديبية. ما هي أحد أهم المشاكل الأساسية لمن هم يرتادون المباني الكنسية؟ إنها اعتقادهم الراسخ بأن وجودهم في الكنيسة أو في المبنى الكنسي واشتراكهم في أنشطتها يعني أنهم مدونون وملتحقون بمدرسة الله التأديبية التهذيبية. هذا هو الخداع الأعظم لمرتادي الكنيسة، اعتقادهم أنهم في مدرسة الله التأديبية التهذيبية. ما هو دليلهم؟ ذهابهم الأسبوعي للمبنى الكنسي، هذا هو دليلهم القاطع. الذهاب الأسبوعي للمبنى الكنسي يصبح الدليل القاطع للإنسان أنه في مدرسة الله التأديبية التهذيبية، وأقول هذا هو الخداع الأعظم. ولكن هناك عامل آخر يلعب دور في هذا الخداع الأعظم لهؤلاء مرتادي المباني الكنسية. العامل الآخر هو معرفتهم النظرية الكبيرة بالإنجيل، بالكتاب المقدس، بالعهدين. المعرفة النظرية الكبيرة العقائدية، حفظهم الكتاب المقدس والآيات والنصوص وترديد كل هذه إثبات لهم أنهم في مدرسة الله. إذن هناك عاملين يلعب دور في خداع هؤلاء داخل هذه المباني. العامل الأول مجرد التواجد الأسبوعي، العامل الثاني معرفة النصوص الكتابية عن ظهر قلب. في هذا النص الكتابي في تثنية 8 نجد الله يشير إلى حقيقة أبدية مدوية عن الإنسان. ما هي هذه الحقيقة؟ إن للإنسان بعدا روحيا غير ماديا. للإنسان بعدا روحيا، وعلى هذا البعد وفي هذا البعد يتوقف مصيره الأبدي، ليس بالخبز ولا عن طريق الخبز، ومهما حصل هنا من خبز هناك بعد روحي للإنسان. وفي هذا البعد الروحي يقول الله للإنسان: إما أن تختار أن تكرس الحياة لهذا البعد الروحي عن طريق الانغماس في الكلمة المقدسة، إما أن تختار أن تكرس الحياة لهذا أو تهلك. هذا هو الاختيار. أرجو أن نصلي. نشكرك يا سيدي أنك سمحت لنا أن نقول هذه الكلمات وأن نسمع هذه الكلمات. نسألك أن تأتي إلى فكر الإنسان، كل إنسان، أنت تعرف كل إنسان على حدة، تتحدث له ولا تجعل الشيطان يأتي ليأخذ بذور هذه الكلمات يخطفها. نسألك هذا في اسم حمل الله رب الحياة سيد الحياة. آمين.